الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في الشبهة المفهومية، وذكر المصنف أربعة أقسام، لأن الشبهة المفهومية تارة تكون بين الأقل والأكثر، وتارة تكون بين المتباينين، تارة في المخصص المتصل، وتارة في المخصص المنفصل. تقدم الكلام منا على الأقسام الثلاثة. الآن أتكلم في القسم الرابع، وهو في الدوران بين المتباينين، حيث يقول المصنف في القسم الرابع في الدوران بين المتباينين: إذا كان المخصص منفصلا فإن الحق فيه أن إجمال الخاص يسري إلى العام كالمخصص المتصل، لأن المفروض حصول العلم الإجمالي. بيان القسم الرابع هكذا: أن في الدوران بين المتباينين إذا كان المخصص منفصلين فيسري إجمال الخاص إلى العام، فإذا سرى الإجمال إلى العام فلا يمكن التمسك بالعام لإدخال الفرد المشكوك فيه، فيحتاج الفرد المشكوك إلى دليل آخر، لا دخل في الخاص ولا دخل في العام. فنحتاج إلى أي شيء؟ إلى إثبات عدم حجية العام في عمومه حتى لا يشمل الفرد المشكوك. الأصوليون في إثبات عدم حجية العام لهم مسلكان. المسلك الأول في إثبات وجود المقتضي، والمسلك الثاني في إثبات وجود المانع من تأثير المقتضي بعد التسليم بوجوده. فالمسلك الأول من جهة المقتضي، والمسلك الثاني من جهة المانع. احنا الآن ماذا نريد؟ نريد إثبات عدم حجية العام في عمومه. على المسلك الأول هكذا يقال، أن على المسلك الأول لابد أن نثبت انتفاء حجية العام من الأصل، فنقول أن إذا حصل التخصيص، لاحظوا عندما يقال مثاله شنو؟ أحسن الظن إلا بخالد، ولا أعلم أن المقصود خالد ابن سعد أو خالد ابن بكر. فبالتخصيص بوجود المخصص حصل العلم الإجمالي، بخروج بعض الأفراد من عموم العام. يقول أحسن الظن هذا عام يشمل الجميع، دليل الخاص أخرج بعض الأفراد من تحت العام، قال إلا خالد، ولكن هذا خالد هل هو خالد ابن عامر خالد ابن سعد؟ لا أعلم. طبعا المقصود بالعلم الإجمالي هو علم، هو العلم بأصل الشيء مع الجهل بتفاصيله، هذا مقصود العلم الإجمالي. والعلم التفصيلي هو علم بأصل الشيء وبتفاصيله أيضا. يعني احنا متيقنين بحصول أصل الشيء، ولكن ما هو الذي حصل، ما هو تفاصيل الحاصل، لا نعلم. هذا يقال علم إجمالي. فالتخصيص موجود القطع، دليل الخاص موجود. فبورود دليل الخاص يحصل العلم الإجمالي بالتخصيص واقعا. فإذا حصل العلم الإجمالي بالتخصيص طبعا، ولكن متردد بين شيئين، فحينئذ يسقط العموم عن الحجية. لماذا؟ لأن إذا قلت أحسن الظن إلا بخالد، طبعا قلنا أن حد العام ينتهي عند حد الخاص. فإحنا في الأقل والأكثر قلنا بعدم سريان الإجمال، لأن أخرج فرد أفراد أخرى موجودة. الآن في الدائر بين المتباينين لا أعلم الفرد الذي خرج إيش هو. في الدوران بين الأقل والأكثر هناك قدر متيقن، هناك قدر متيقن أعلم بخروجه يقينا بالخاص، قدر المشكوك أشك. في الدائر بين المتباينين ليس هناك قدر متيقن. فلا أعلم أنه أخرج من عموم العام خالد ابن سعد لو خالد ابن زيد أو ابن عمرو. بناء على ذلك العام من جهة خالد ابن زيد أو خالد ابن عمر أو ابن سعد صار هذا مردد بين أن يدخل في العام أو يدخل خرج بالخاص. أو أنا أعلم قطعا يقينا بخروج شيء من العام بدليل الخاص، ولكن لا أعلم أي شيء هو. فحينئذ يسر الإجمال إلى العام، فلا يمكن التمسك بالعام في عمومه، فيسقط العام عن الحجية. أفضلنا حجية ترى. المسلك الثاني لا، يقول أن العام يبقى حجة. لاحظوا المسلك الثاني يقول أن العام يبقى حجة لا يثق بالعلم الإجمالي، بل فنقول العام إما يجري لكلا الفردين المشكوكين، لأنه الآن أحسن الظن إلا بخالد، خالد ابن سعد أو خالد ابن عمرو، فمحل الشك عندنا شنو؟ عندنا فردين، محل الشك فردين عندنا. فأقول أولا لا يمكن جريان أصالة العموم في كلا الفردين معا للعلم اليقيني بأن أحدهما خارج عن العام بدليل الخاص، لذلك لا يمكن جريان أصالة البراءة في كليهما معا. العفو، لا يمكن جراء أصالة العموم والبراءة، لا يمكن جريان أصالة العموم في كلا الفردين المشكوكين للعلم الإجمالي بأنه واقعا خرج أحدهما، فلا يمكن جريان أصلاف الأمور في كليهما معا. كما لا يمكن أن تجري أصالة العموم في أحد الفردين من دون الآخر، لأنه ترجيح من غير مرجح. ما هو المرجح؟ دليل الخاص يقول خرج خالد، قد يكون هذا خالد وقد يكون خالد الآخر، خالد ابن زيد وقد خالد ابن عمرو، فربما يقال بأن أصالة العموم تجري في أحدهما يعني هكذا يفترضون أنه نجري أصالة العموم في أحد الفردين، فحينئذ لا بد من جريانها في الفرد الآخر، لأنه الجريان في أحد الفردين من دون الآخر ترجيح من غير مرجح. ولكن يحصل التعارض بين جريان أصالة العموم في الفرد الأول وبين جريان أصالة العموم في الفرد الثاني. بتعبير آخر، إذا أجرينا أصالة العموم في خالد ابن زيد، هذا سيعارضه جريان أصالة العموم في خالد ابن عمرو، وإذا أجريناها في حق خالد بن عمرو عورضت بأصالة جريان بأصالة العموم في خالد بن زيد. فالنتيجة أنه لا يمكن جريان أصالة العموم في كليهما، لأن هذا سيخالف العلم الإجمالي بخروج أحدهما بدليل خاص. فيمكن أن نفترض جريان أصالة العموم في أحدهما، فإذا أجريت أصالة العموم في أحدهما فلا بد أن تجريه في الفرد الآخر، لأنه جريان أصالة في أحدهما من دون الآخر ترجيح من غير مرجح. فإذا أجريت أصالة العموم في أحدهما ثم أجريتها في الفرد الآخر المردد، حينئذ يتعارضان. لماذا يتعارضان؟ لوجود العلم الإجمالي أن أحدهما خرج، لأن إذا أجريتهما في كليهما قطعا راح تخالف العلم الإجمالي، فيحصل التعارض بين جريان أصالة العموم في أحدهما مع جريان الأصالة في الفرد الآخر، فمع التعارض يتساقطان، ومع التساقط لا بد من الرجوع إلى الأصول العملية. ولكن المصنف يرجح المسلك الأول، يقول والحق أنه لا يمكن أصلا جريان أصالة العموم في أحدهما، وإنما وجود العلم الإجمالي يمنع من أصل حجية العام. لماذا؟ لأن المسلك الثاني مبتني على وجود الحجة، إثبات حجة العموم العام، ولكن يوجد له معارض يمنع من تأثيره. الفرق بين المسلك الأول والثاني هو هذا، أن المسلك الأول يقول أنه أصلا لا تثبت حجية العام، أصلا لا تثبت حجية العام بسبب وجود العلم الإجمالي بالتخصيص قطعا. المسلك الثاني ماذا يقول؟ يقول تثبت حجية العام، ولكن يوجد هناك مانع من جريانها، يعني نسلم بوجود المقتضي ولكن المانع موجود من تأثير المقتضي، فنسلم بثبوت حجية العام في عمومه، ولكن هناك مانع من جريان أصالة العموم، وذلك المانع هو وجود التعارض أنه معارض بجريان أصالة العموم في قباله، يعني هناك حجة في قباله تمنع من تأثيره. العام حجة في عمومه، فالمقتضي موجود، ولكن المقتضي وجود المقتضي وحده لا يكفي إلا بارتفاع المانع. العام حجة، ولكن لا بد أن نتأكد من ارتفاع مانع. المانع من حجة عموم ما هو؟ وجود حجة تقابله تمنع من تأثيره. ففي المسلك الأول وجود العلم الإجمالي منع من من أصل حجية العام، بينما في المسلك الثاني نقول العام حجة، لذلك نفترض جريانها، ولكن إذا جرت في فرد فلا بد من إجرائها في فرد آخر، لأنه إجراءها في فرد دون فرد ترجح من غير مرجح. فإذا أجرينا أفات العموم في الفرد المتردد الأول، ثم أجرينا أفات العموم في الفرد المتردد الثاني، الأول اللي خالد بن زيد، الثاني خالد بن عمرو، فحينئذ يتعارضان بينهما. إذا أجريت أفضالة العموم في خالد بن زيد راح يعارضه جريان الأصالة في خالد بن عمرو، ما يمكن اثنيناتهم. لماذا؟ للعلم الإجمالي بحصول العلم القطعي بخروج أحدهما بالتخصيص، لذلك يتعارضان يتساقطان فتكون النوبة الأخيرة. صار واضح إن شاء الله. يقول المصنف: القسم الرابع في الدوران بين المتباينين إذا كان المخصص منفصلا. يقول: فإن الحق فيه أن إجمال الخاص يسري إلى العام، لذلك لا يصح التمسك بالعام في الفرد المشكوك. لماذا؟ يقول: كالمخصص المتصل، كما قلنا أنه في المتصل لا أنه الإجمال يسري، كذلك هنا لاحظوا كالمخصص المتصل. في المتصل ماذا قلنا؟ قلنا أصلا ظهور لا ينعقد ولا يستقر، لأنه متصل الكلام كله له ظهور واحد، لذلك ليس له ظهور في العام، ظهوره في الخاص يكون. لماذا؟ ما هو التعليل؟ تعليل جريان الإجمال، يقول: لأن المفروض حصول العلم الإجمالي بالتخصيص واقعا وإن تردد بين شيئين، فيسقط العموم عن الحجية، فيسقط العموم عن الحجية. هذا إشارة إلى المسلك الأول، وهو إثبات عدم حجية العام من باب إثبات المقتضي، من باب إثبات المقتضي العفو، من باب إثبات عدم وجود المقتضي، قصدي عدم المقتضي، يعني أصل المقتضي غير موجود، لذلك ليس بحجة، فيسقط العموم عن الحجية في كل منهما، يعني كل من الشيئين المردد بينهما، المرددين يعني خالد بن زيد أو خالد بن عمرو. ما مجال كالمخصص المتصل؟ يعني هل هناك فرق يعني تماما مثله أو لا هناك فرق بينهما؟ يقول: والفرق بينه، يعني بين الدوران بين المتباينين المنفصل وبين المخصص المتصل المجمل، أنه في المتصل يرتفع ظهور الكلام في العموم رأسا، فإذا ارتفع الظهور فبتبعه ترتفع حجية العام، وفي المنفصل المردد بين المتباينين ترتفع حجية الظهور وإن كان الظهور البدوي باقيا. يعني الظهور شيء يريد أن يقول هكذا، والحجة شيء آخر. لاحظوا أكرم العلماء إلا الفساق المتصل. قلنا أنه إذا قلنا أكرم العلماء يحصل ظهور بدوي لا يستقر ولا ينعقد إلا بعد انقطاع الكلام بدون ذكر القرينة، فإذا ذكر القرينة رأسا ينقلب الظهور من العام إلى الخام. فأصل الظهور لا ينعقد، فعدم حجية العام في المتصل لأن أصل الظهور غير موجود، غير منعقد، غير مستقر. يعني أصلا لم يستقر ولم ينعقد له ظهور، فإذا كان لا ظهور له فلا حجية له بتبعه، لأنه حجية تبع الظهور. في المنفصل قلنا في الفصل الثاني ينعقد ظهور، ينعقد ظهور للعام في عمومه، ولكن هذا الظهور هل هو حجة أو ليس حجة؟ يقول ليس الظهور حجة، الظهور إنما يكون حجة إذا ليس له معارض ولا مجاحد. الظهور ظهور، ولكن الظهور لا يكون حجة إلا إذا لم يكن له مزاحم ولا معارض. لذلك كل ظهور حجة ليس على أطلاقه. إذا قالوا كل ظهور حجة بمعنى ما عدم وجود المزاحم أو المعارض، إحنا كلامنا في المخصص المنفصل، في المخصص المنفصل ذكرنا في الفصل الثاني ينعقد الظهور ويستقر الظهور، ولكن في الأقل والأكثر أكو قدر متيقن وقدر مشكوك. هناك قلنا لا يخرج إجماع إلى العام لأن قدر متيقن خرج بالتخصيص، القدر المشكوك نقول ذاك ظهوره لا يزاحمه في القدر المشكوك، الخاص يقدم حجيته تقدم على حجية العام في القدر المتيقن، في القدر المشكوك لا يزاحمه لأن أصلا مو معلوم أن حجة ولا بحجة، فظهور العام وحجته لا تزاحم ولا تمانع. فلذلك نقول نتمسك بأصالة العموم في جريان فتجري، نتمسك بأصالة العموم في إدخال القدر المشكوك وهو الزائد على القدر المتيقن في العام يدخل في العام. أما هنا ما عندنا قدر متيقن وقدر مشكوك، عندنا متباينين. لذلك ينعقد ظهور الآن في عمومه ويبقى على ظهوره، ولكنه ليس بحجة. لماذا ليس بحجة؟ لأن وجود حجة أقوى وهو العلم الإجمالي بالتخصيص، ولكن أصل المخصص المخصص مجمل، فالمخصص الخاص مجمل والعام مجمل، الكلام كله مجمل، فنحتاج إلى دليل آخر في أن هذا الفرق من الخاص أو من العام. واضح شلون؟ يقول وفي المنفصل المردد بين المتباينين ترتفع حجية الظهور. لماذا؟ قلنا لوجود المزاحم وهو حجية الخاص. إذا تحبون أشكروا على الكتاب، ترتفع حجية الظهور لوجود المزاحم وهو حجية الخاص، وإن كان الظهور البدوي باقيا يعني بلا مزاحم لأن الخاص مجمل لا ظهور له، فهذا الظهور ما يزاحم ظهور شيء، بس الحجية يزاحم حجية شيء آخر. لاحظوا حجية مقابل حجية، وظهور مقابل ظهور. ظهور العام لا يزاحم، لماذا؟ لأن الخاص لا ظهور له لأنه مجمل. ولكن حجية العام لها مزاحم، وهو حجية الخاص المعلوم بالعلم الإجمالي، لذلك الظهور لا مزاحم له فيبقى، والحجية ترتفع لوجود المزاحم. ثم أن مقصود المصنف من الظهور، يعني لاحظوا هذا الظهور الذي ليس بحجة، يتبين أن المراد من الظهور هو الظهور الاستعمالي، يعني المراد بالإرادة الاستعمالية وليس المراد بالإرادة الجدية. لذلك هذا الظهور هو الظهور الاستعمالي، هذا الظهور الذي باقي أشهر عليه ظهور استعمالي. يقول وإن كان الظهور البدوي باقيا، الظهور المقصود الظهور الاستعمالي وليس الظهور الجدي، لأن إذا صار جدي صار حجة، إحنا بعد رفعنا حجيته. الاستعمالي
الأول.
فلا يمكن التمسك بأثارة الأمور في أحد المرددين، فما يمكن. لا، هذا شنو المسلك الأول؟ وهو إذا أثبتنا عدم وجود المقتضي. المسلك الثاني لا، المقتضي موجود بس هناك مانع من جريان الأثار. يقول بل لو فرض أنها تجري، مو قال سابقا فلا يمكن ترك بلغة الأمر فلا تجري أثار تأموم، إلا يقول لو افترضنا تجري. هذا المسلك الثاني، بل لو فرض أنها، الضمير راجع على أثارة العموم، أن أثارة العموم تجري بالقياس إلى أحدهما، أحد المرددين، فهي تجري أيضا بالقياس إلى الآخر، وإلا يكون ترجيح من غير مرجح. يعني لا يمكن إجراءها في فرد دون فرد آخر، إجراء من غير مرجح، ترجيح من غير مرجح. فإذا أجريناها بالقياس إلى أحدهما، يقول فهي تجري أيضا بالقياس إلى الآخر، يعني إذا أجريتها بالنسبة إلى فرد فلا بد من أن تجريها أيضا إلى فرد آخر، حتى ليس ترجيح من غير مرجح. ولا يمكن جريانهما معا، يعني جريان أثر في كلا المرددين، لماذا؟ لخروج أحدهما عن العموم قطعا بالتخطيط المعلوم إجمالا، طبعا بالتخطيط المعلوم إجمالا، فيتعارضان. هذا فيتعارضان شنو؟ هذا مترتب علينا على جريان أحسن في الأصالة بالقياس إلى أحدهما وبالقياس إلى الآخر، فيتعارضان. ما هما اللذان يتعارضان؟ أثارة العموم بالقياس إلى أحدهما تتعارض مع أثارة العموم بالقياس إلى الآخر، هذا الذي يتعارضان. أثارة العموم بالقياس إلى أحدهما تتعارض مع أثارة العموم بالقياس إلى الآخر، فيتساقطان، فيتعارضان ويتساقطان. فطبعا يصير النوبة للأصول العملية بعد ما تصل الفائدة. وإن كان الحق أن نفس وجود العلم الإجمالي يمنع من جريان أثاره، هنا شنو يريد؟ يرجح المسلك الأول، المسلك الأول. وإن كان الحق أن نفس وجود العلم الإجمالي يمنع من جريان أثار الأمور في كل منهما رأسا، لا أنها تجري فيهما فيحصل التعارض ثم التساقط، فرجح المسلك الأول. إلى هنا كان الكلام في الشبهة المفهومية. ثم يدخل المصنف في الكلام عن الشبهة المصداقية، والحمد لله رب العالمين.